بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الثاني في البراءة الشرعية. مقدمة، لا بد أن نعلم أن البراءة الشرعية لها نحوان من اللسان، ولها نحوان من المفاد والمضمون. بعبارة أخرى، هذه الأدلة التي استدل بها على إثبات البراءة الشرعية من الآيات والروايات يمكن أن تصنف إلى صنفين. الصنف الأول هي تلك الأدلة التي تثبت لنا البراءة، ولكن معلقا على عدم ورود الاحتياط من الشارع، فهي على حد مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يتذكر الإخوة بالأمس قلنا أن مفاد البراءة العقلية أنها معلقة على عدم ورود ترخيص جاد، أو على عدم ورود براءة أو احتياط من قبل الشارع. إذا صار بناؤنا البراءة العقلية، فإذا دل الدليل على الاحتياط يكون رافعا لموضوعها. إذا صار بناؤنا على نظرية حق الطاعة، فالدليل إذا دل على الترخيص والبراءة يكون رافعا لموضوعها، لأننا ذكرنا أن أحكام العقل العملي فيما يتعلق بالمولى سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام ليست تنجيزية، وإنما هي تعليقية، وهذا بيناه بالأمس. إذن الصنف الأول من الأدلة هي التي يكون مفادها نفس مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعلى نفس مستوى هذه القاعدة، وهذا معناه أنه إن تم الدليل على وجوب الاحتياط الشرعي فإنه يكون رافعا لموضوع هذا الصنف من الأدلة. الصنف الثاني من الأدلة الدالة على البراءة الشرعية يكون مفادها أرقى من مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى إذا دل الدليل على وجوب الاحتياط وتمت أدلة وجوب الاحتياط، فإن هذا الصنف من الأدلة الدالة على البراءة الشرعية يكون معارضا لها، لا أن تكون تلك الأدلة رافعة ماذا لموضوعها. ومن هنا ينبغي عندما نأتي إلى الأدلة التي استدل بها على إثبات البراءة الشرعية، لابد أن نعين في كل واحدة من هذه الأدلة هل أنها من الصنف الأول أو أنها من الصنف ماذا الثاني، هل أن موضوعها يرتفع بأدلة وجوب الاحتياط أو لا يرتفع، وإنما تكون معارضة لأدلة وجوب الاحتياط. لأنكم تعلمون بأن بعض علمائنا ذهبوا إلى أنه في بعض الشبهات يجب الاحتياط شرعان، ومن هنا لابد أن نعرف بأن هذه الأدلة على فرض تماميتها هل تكون معارضة لأدلة البراءة الشرعية أم أنها تكون متقدمة عليها؟ أو هذا من خلال لسان الدليل يتضح، يعني قلنا كل دليل عندما نقرأه عندما نحقق فيه نجده أن لسانه لسان يرتفع موضوعه بأدلة وجوب الاحتياط، يعني تعليقي أم ماذا أم تنجيزي، هذا من خلال لسان الدليل لابد أن نقرأه. لذا نحن صنفنا أدلة البراءة الشرعية من أول الأمر حتى عندما نقف عند الآية أو الرواية نقول أن لسانها يثبت المستوى الأول من البراءة الشرعية أو يثبت المستوى الثاني من الأدلة من أدلة البراءة الشرعية. جيد، بعد أن اتضحت هذه المقدمة من الواضح بأنه لا بد من الدخول في الأدلة التي استدل بها على البراءة الشرعية. استدل على البراءة بآيات من القرآن الكريم وكذلك بروايات القرآن. أما فيما يتعلق بالاستدلال بالآيات فمنها هذه الآية الواردة في سورة الطلاق 803، قال تعالى لا يكلف الله، هذا ذيل الآية السابعة من سورة الطلاق، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة يتم من خلال معرفة ما هو المراد من الموصول في قوله تعالى إلا ما آتاها، ما هو المراد من الموصول في هذه الآية المباركة. في مقام الاحتمال وهو احتمال معقول وتوجد عليه شواهد، في مقام الاحتمال توجد عدة احتمالات في المراد من الموصول في الآية المباركة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الموصول هو التكليف والحكم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها. ومن الواضح حيث أن المراد من الموصول هنا هو التكليف، إذن إتيانه بقرينة التكليف المراد من الإتيان يعني الإيصال، يعني لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا التكليف الذي ماذا أوصلها إليه. وهذا معناه أن التكليف إذا وصل إلى المكلف فالإنسان مسؤول عنه، أما إذا لم يصل إلى المكلف فالإنسان ماذا؟ غير مسؤول عنه. ولكن لابد أن يلتفت أنه إذا لم يصل لابد أن يكون الحكم الواقعي محفوظا، وإلا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التصويب الباطل. يعني هنا عندما نقول أن المكلف إذا لم يصل إليه التكليف فهو غير مسؤول عنه، هذا غير ليس معناه أنه إذا لا يوجد تكليف، لا لا لا، لابد أن نصور وجود التكليف بنحو من الأنحاء بالنحو الذي بيناه مفصلا في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وهذا احتمال معقول واحتمال في نفسه ينسجم مع ظهور الآية المباركة لولا مورد الآية المباركة، فإن هذه الآية المباركة أو هذا المقطع من الآية المباركة، وهذه نقطة أساسية قاعدة في علم التفسير، أن المقطع من الآية خصوصا المقطع للآية أن المقطع من الآية إما أن نثبت من خلال مجموعة من القرائن الداخلية في الآية والخارجية عن الآية في شأن النزول، في التأريخ، في بيانات أئمة أهل البيت، أنها منفصلة عما قبلها وعما ماذا بعدها، كما ادعي ذلك مثلا في هذا المقطع: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تعلمون أن هذه ليست آية في سورة الأحزاب، وإنما هي مقطع من الآية 33 من سورة ماذا؟ من سورة الأحزاب. إذن لابد أن نثبت، وهنا دعوة، وتوجد دعوة، أن هذا المقطع منفصل عما قبلها وعما بعدها. لكن نحن في كتاب العصمة بينا أنه حتى على فرض الاتصال أيضا هذا المقطع من الآية لا يرتبط بنساء النبي لوجود قرائن داخلية في نفس الآية. ولكن من أوضح المصادق لهذه الدعوة هو ما ورد في أول سورة المائدة، وهي الآية الثالثة وهي المعروفة، حيث قالت الآية المباركة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا مقطع واقع في وسط الآية ماذا؟ الثالثة. والشاهد القوي على أن هذا المقطع لا يرتبط بما قبله وبما بعده، أنتم الآن أنا أقرأ لكم الآية من غير هذا المقطع، تجدون أن الآية سليمة عن أي مسألة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. كاملا وكأنه هذا المقطع جاء بين قوسين في الآية المباركة، بين الشارحتين، وإلا هذا المقطع كاملا يرتبط ماذا؟ بالمقطع الموجود في صدر الآية المباركة. ومن هنا ذهب الأعلام أن هذه الآية لابد أن نفهمها بمعزل عن مورد الآية، بمعزل عن سياق الآية ونحو ذلك. نعم، يبقى بحث هناك آخر، بحث تفسيري أو بحث في جمع القرآن، وهو أنه كيف حدث هذا؟ من الذي فعل ذلك؟ يعني لماذا أن هذا المقطع جاء في هذا الموضع؟ محل الكلام أيضا من هذا القبيل: تارة أننا ندعي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، أنه مقطع منعزل عما قبله وعما بعده، وأخرى لا نقبل. إذا لم نقبل لوجود قراء داخلية في الآية المباركة، عند ذلك بعد لابد أن نحفظ ماذا؟ لابد أن يكون فهمنا للموصول في الآية منسجم ماذا؟ منسجم مع مورد الآية المباركة، مع سياق الآيات المحيطة بتلك الآية. هسه تعالوا معنا إلى مورد الآيات التي قبلها ونفس هذه الآية. الآية المباركة التي قبلها وهي الآية 6، قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية السادسة. لينفق، تتمت الآية السابقة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. من الواضح أن هذه الآية المباركة كاملا مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بمورد الآيات، مرتبطة بالمال، مرتبطة بالرزق، مرتبطة بما ذكرت الآية المباركة من مقدمات ومن نتائج. وحمل الآية المباركة على التكليف يكون منافيا ماذا؟ مع مورد الآية المباركة. وهذه نقطة أساسية في فهم الآيات القرآنية. لذا رحمة الله على شيخ الأنصاري هنا في الرسائل الجزء الأول صفحة 316 هذه عبارته، هذه عبارته، قال: لو أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف كان إيتاؤه، ما آتاها، إيتاؤه عبارة عن الإعلام به، لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية. في هالسطر الواحد بيّن هذه الحقيقة بنحو واضح. إذن هذا الاحتمال وإن كان من الناحية في نفسه تام، ولكنه لو نظرنا إلى مورد الآية المباركة نجد أنه لا يمكن المصير إليه. يعني عندنا إشكال إثباتي، لا أنه يوجد إشكال ثبوتي وفي نفسه. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من الآية المباركة هو خصوص ما ذكر في الآيات السابقة وهو المال، لأن البحث كله منصب على ماذا؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن الواضح أن الإنفاق هنا إنفاق ماذا؟ إنفاق المال. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما، يعني إلا المال الذي آتاها. فيكون المراد من الإتيان في الآية المباركة يعني إلا ما رزقها، إلا ما ملكها، إلا ما أوصل إليها من المال بمقدار ما أوصل، يجب عليه أن ينفق ماذا؟ بمقدار ما وصل إليه. وهذا هو مقتضى مورد الآية المباركة. هذا الاحتمال وإن كان صحيحا في نفسه ومنسجما مع مورد الآية المباركة، إلا أننا قرأنا قاعدة في محلها وهي من القواعد المهمة التفسيرية، أن المورد لا يخصص الوارد، أن المورد صحيح أن مورد الآية المباركة هو المال، ولكنه لا دليل على أنه لا بد من الاقتصار على ماذا؟ من الاقتصار على هذا المورد. ودعوة، نعم يوجد دعوة في المقام، إن تمت تلك الدعوة لا بد من الاقتصار على ماذا؟ لا بد من الاقتصار على مورد الآية وهو المال. ما هو، ما هي تلك الدعوة؟ المدعي يقول بأنه نحن ما الموصولة نجري فيها مقدمات الحكمة ونثبت من خلال مقدمات الحكمة، نثبت فيها ماذا؟ الإطلاق. فتكون الآية ويكون اسم الموصول شاملا للمورد ولغير ماذا؟ ولغير المورد. التفتوا جيدا، لا ينبغي أن يكون الإطلاق مخرجا للمورد، وإلا ينافي ماذا؟ ينافي مورد الآية. وقد قرأنا في محله أن كل ظهور فيما يتعلق بالمورد فهو نص، وفيما يتعلق بغير المورد فهو ماذا؟ فهو ظاهر. والإطلاق ومقدمات الحكمة لا ينبغي أن تنفي ماذا؟ تنفي مورد الآية. نعم يمكن بالإطلاق ومقدمات الحكمة أن نستوعب ماذا؟ غير مورد الآية، مو أن ننفي ماذا؟ مورد الآية. وهذه نقطة في كثير من الأحيان يقع فيها الاشتباه، يتصور أن قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد يعني نستطيع أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لتكون الآية مخرجة ماذا؟ لموردها. لا لا، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن كل مضمون فهو نص. ماذا؟ نص في مورده، ولا يمكن أن يتلاعب بالمورد. نعم، بالإطلاق ومقدمات الحكمة ماذا نفعل؟ لا نقتصر على المورد، وإنما نوسع الدائرة ليشمل ماذا؟ ليشمل غير المورد. لذا بين قوسين، لذا جملة من مفسري أتباع الخلفاء، إذا يتذكر الإخوة في آية التطهير، طبعا هذه من الإشكالات علينا، يقولون هؤلاء يدلسون، يقولون آية التطهير، مع أنه هذه مو آية وإنما هي ماذا؟ ها، جزء من الآية على أي الأحوال. وينبغي واقعا أن ندقق عندما نتكلم، لأنه الخصم جالس لنا ماذا؟ بالمرصاد. ينبغي أن نتكلم بنحو دقيق. إذا يتذكر الإخوة في الكتب اللي موجودة عادة يشيرون إلى هذه النكتة، يقولون والدليل على أن هذا المقطع من الآية لا يشمل نساء النبي أن الضمير تبدل، لأنه قبل ذلك وبعد ذلك كان نون النسوة، ولكن هذه ميم ماذا؟ ميم الجمع، المذكر السالم. قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم مو عنكن. التفت جيدا، احنا نجعل هذا قرينة على أنه ماذا؟ ها، لإخراج نساء النبي. التفت جيدا، جملة من مفسري محققي مفسري العامة يقولون لا، ليس الأمر كذلك، إنما بدل الضمير لا لإخراج النساء بل لإدخال الرجال، لأنه لو كان الضمير باقيا على نون النسوة كان يشمل عليا أو لا يشمل عليا؟ لا يشمل عليا، فهو لم يبدل من نون النسوة إلى ميم الجمع حتى يخرج، بل حتى ماذا؟ حتى يدخل. إذن هذا ليس دليلا على أن هذا المقطع من الآية لا يشمل نساء النبي. واضح النقطة؟ وهذا إشكال لم أجد لا أقل في كتب أعلام مدرسة أهل البيت من تعرض لهذا الإشكال وأجاب عنه، ولكنه في جملة واحدة أقولها للإخوة أنه صحيح، الحق معكم، أنه لو كنا نحن وهذا المقطع فالحق صحيح، أن ميم الجمع تغيير الضمير من نون النسوة إلى مذكر السالم هذا لا يدل ماذا؟ ها؟ لا يدل على إخراج النساء، بل ماذا؟ لإدخال علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن هناك قرينة في الآيات اللاحقة والسابقة تبين لنا أنه لا يمكن جزما أن تكون هذا المقطع شاملا للنساء النبي، لأن هذا المقطع يريد أن يبين العصمة. وإن تقرأوا مقدمات الآية ومؤخرات الآية تجد أن الآية بصدد مدح نساء النبي، لو بصدد العتاب عليهن وبيان أحكام خاصة لهن، لسانها لسان العتاب لو بلسان المدح والتعظيم، أي منهما؟ هذا المقطع من الآية لسان التعظيم، لسان المدح، لسان الامتياز، لسان الخصوصية، ولكنه تلك ماذا؟ لسان العتاب. انطلقك إذا تردنا الحياة الدنيا، طلقكنا، يفعل بكنا كذا كذا كذا، هذه وين؟ لسان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وين؟ لذا نحن قلنا في كتاب العصمة، قلنا بأن هذا المقطع مرتبط بالسياق، مرتبط بالسياق كاملا لا انفصال عن السياق. ولكن لماذا جاء هذا المقطع هنا؟ لأن القرآن عندما دخل في بيان أحكام نساء النبي قد كان يرد إلى الذهن إذن كل بيت النبي هذا حكمه، إجا دفع دخل مقدر، اعلموا أنه هذا الحكم إنما خاص بمن؟ بنسائه، وإلا أهل بيته ينقسمون إلى قسمين، قسم ذاك أحكامهم وقسم ماذا؟ هذا حكمه، ففي موقعه جاء. وإلا لو لم يكن هذا لكنت ترى أن كل من أراد أن يتكلم على علي وأهل بيته والحسن والحسين كان يستدل بهذه الآيات من سورة الأحزاب، يقول انظروا كيف يعاتبهم، انظروا كيف يتكلم معهم، أنت كنت تحتاج، هي تقول مستثنى مستثنى، ولا يوجد عندك دليل على الاستثناء إلا في مواضع أخرى. القرآن الكريم هنا لم يتحمل مباشرة الاستثناء، لم يجعله استثناء منفصلا، وإنما جعله استثناء ماذا؟ استثناء متصل على أي لحوة. إذن القاعدة أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكنها أن تخرج مورد الآية، وإنما يمكنها أن توسع دائرة ماذا؟ دائرة مصاديق الآية. هذا الإطلاق ومقدمات الحكمة. اللهم إلا أن يبنى على مبنى في مباحث المطلق والمقيد. هناك كان مبنى يوجد في مباحث المطلق والمقيد، وقرأتموه في الكفاية في الحلقة الثالثة، وهو أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع؟ يعني هل من مقدمات الحكمة ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب أو ليس من المقدمات؟ إذا يتذكر الإخوة كان هناك اتجاه يرى أن من مقدمات الحكمة لكي ينعقد الإطلاق ألا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا تم ذاك المبنى فهنا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب أو لا يوجد؟ نعم يوجد، وهو مورد الآية المباركة، لأننا قلنا أنه نص فيه. فإذا تم ذلك المبنى هناك، إذا لا يمكن التمسك هنا بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق للشمول الموصول لغير مورد الآية المباركة. أما إذا لم يتم وهو غير تام من هناك، التحقيق أنه غير تام من، إذن يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات الإطلاق في الآية المباركة. هذا مضافا إلى أنه يمكن الاستئناس بالآية أو بهذا المقطع من الآية لإثبات أنها شاملة لغير مورد الآية. كيف؟ بهذا البيان. التفتوا إلى المقطع الموجود في ذيل الآية، قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهنا كأن سائل يسأل لماذا ينبغي على كل إنسان أن ينفق بمقدار سعته ولا أكثر؟ جاء ذيل الآية ليبين ماذا؟ ليبين قاعدة كلية، القاعدة الكلية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. خب إذا صارت في الآية لا أقل فيها رائحة التعليل وبيان الكبرى وبيان القاعدة العامة، إذن من الواضح القاعدة العامة يكون مورد الآية من صورياتها، من مصاديقها، من تطبيقاتها. إذن الاحتمال الثاني في المقام تام ولا يوجد فيه أي ماذا؟ أي مشكل، وهو أن نقول بأنه بمقدمات الحكمة نثبت أن الآية ماذا؟ مطلقة. وبهذا الذي ذكرناه في دفع الاحتمال الثاني يندفع الاحتمال ماذا؟ الثالث، لأنه ذكر البعض احتمالا ثالث في الآية المباركة كالمحقق العراقي وغير العراقي، وهو أن يراد من الموصول في الآية هو خصوص الفعل، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي ماذا؟ آتاها. ومعنى الإتيان يعني أقدرها، لأنه الإتيان يكون في كل شيء ماذا؟ بحسب ذلك الشيء. إذا كان تكليف فالإتيان بالوصول، إذا كان مال فالإتيان بالرزق، إذا كان فعل وعمل فالإتيان ماذا؟ ها؟ الإقدار عليه. وهذا أيضا صحيح في نفسه، ولكنه ينسجم مع مورد الآية أو ينسجم مع إطلاق الآية أو لا ينسجم؟ لا ينسجم معه. إذن هذا الاحتمال أيضا لا يمكن المصير إليه. إذن الاحتمال الأول لا يمكن المصير إليه باعتبار أنه لا يتناسب مع مورد الآية. الاحتمال الثالث لا يمكن المصير إليه باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه لا ينسجم مع إطلاق اسم الموصول. هسه هنا أيضا افتح قوس، عند ذلك تتذكر لماذا أنه هناك بحث أساسي في المعنى الحرفي، أن المعنى الحرفي يمكن إجراء الإطلاق فيه أو لا يمكن إجراء الإطلاق فيه. شيخ أحسنتم أنه أنكر ذلك، والأعلام بعد ذلك المحققين قالوا هنا هذا مورده. إذا هناك أنت صار مبناك أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يجري فيه مقدمات الحكمة، فلا يمكن إثبات الإطلاق، إذن هذا كل الكلام يرد أو لا يرد، لا معنى لوروده. أما إذا أثبتت هناك أن المعنى الحرفي قابل لتطبيق مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق، إذن يمكن الاستناد إلى ذلك في المقام أيضا. إذن لابد من المصير إلى الاحتمال الأخير في الآية المباركة، وهو أن يكون المراد من الموصول في الآية المباركة الأعم من التكليف والمال والفعل. ماذا يكون المراد من الإتيان؟ الجواب إتيان كل شيء بحسبه، ففي التكليف إتيانه يعني إيصاله، وفي المال إتيانه يعني الرزق، وفي الفعل إتيانه يعني الإقدار. ماذا؟ الإقدار عليه. لذا العراقي في نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث هناك عبارته واضحة في صفحة 202، هذه عبارته، يقول موجودة في صفحة 202، الآن ما لقيتها أنا، عبارة واضحة هناك موجود يشير إلى هذا، وهذه عبارة منه، عبارة الشيخ الأنصاري أيضا، وإرادة الأعم إلى آخره، هذا الاحتمال الذي هو تقريبا وارد. ولكنه يوجد في المقام إشكال، هذا الإشكال عرض له الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل. هذا الإشكال يقول إرادة الأعم إما غير معقولة في المقام وإما غير عقلائية. لماذا؟ يقول لأنكم درستم في محله أن النسبة القائمة بين الفعل والمفعول المطلق هي نسبة غير النسبة الموجودة بين الفعل والمفعول به. وفي المقام لو أريد الأعم يلزم أن تكون نسبة واحدة وهي نسبة الفعل مستعملة ماذا؟ في معنيين، في نسبتين، في نسبتها إلى التكليف تكون من المفعول المطلق، في نسبتها إلى المال والفعل تكون من المفعول ماذا؟ من المفعول به. واستعمال المعنى أو استعمال اللفظ أو النسبة في أكثر من معنى إما مستحيل عقلا وإما غير ثابت ماذا؟ عقلائيا. هسه لماذا أن هاتين النسبتين تختلف إحداهما عن الأخرى؟ خب هناك قاعدة ذكرناها في مباحث قرأتموها في الحلقة الثالثة، قرأتموها في مقدار منها طبعا أو في الكفاية، أن المعنى الحرفي، المعاني الحرفية متباينة بتمام الذات، لا يوجد هناك جامع حقيقي بين ماذا؟ بين المعاني الحرفية. هذا المعنى الحرفي يختلف بتمام ذاته عن هذا المعنى الحرفي. لا يوجد هناك جامع مشترك حقيقي بين المعاني ماذا؟ بين المعاني الحرفية. يعني خصوصية كل معنى حرفي مقوم لذاته، متباينة بتمام الذات، من قبيل الإخوة الذين درسوا في الحكمة بأن الأعراض متباينة ماذا؟ بتمام ذواتها، لا توجد هناك جهة مشتركة بينها، لا يوجد هناك جزء مشترك. أكو تباين بتمام ماذا؟ نعم توجد هناك عناوين انتزاعية تنتزع منها، ولكن هذه العناوين ليست نسبتها إليه نسبة الماهية إلى أفرادها. هسه لماذا تختلف هذان النسبتان؟ ما الفرق بين نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به؟ ذكر بيان، التفتوا إلى عبارة الأنصاري، خلي أقرأ لكم إياها. قال وإرادة الأعم من، هذا في الجزء الأول صفحة 316 من الرسائل، وإرادة الأعم منه من الموصول ومن المورد، يعني إرادة الأعم من في الآية ومن المورد، يعني يكون الموصول شامل للمورد ولغير المورد، تستلزم استعمال الموصول في معنيين في أربع كلمات، إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه، لا يوجد هناك جامع ماذا بين هذين المعنيين. صاحب المحقق العراقي بين لماذا لا توجد بينه، لا يوجد بين النسبتين جامع حقيقي. قال أن النسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير. ضربت زيدا فإن الضرب شيء، وزيد الذي هو المفعول به ماذا؟ شيء آخر. لذا تجدون بأنه يمكن أن يكون للمفعول به وجود قبل طرو الحدث عليه، قبل وقوع الضرب عليه، نسبة المغاير إلى المغاير. أما عندما نأتي إلى المفعول المطلق نجد لا، أن ليست النسبة هي نسبة الفعل إلى المفعول نسبة المغاير إلى المغاير، بل نسبة الشيء إلى شأن من شؤون ذلك الفعل وطور من أطوار ذلك الفعل. شوف العبارات العرفانية شلون جاية للأصول، جي إلى شأن من شؤونه وطور من أطواره. ما معنى أنه شأن من شؤونه وطور من أطواره؟ يعني أنه لا تحقق للمفعول المطلق قبل تحقق ماذا؟ قبل تحقق الفعل. ليس حاله من قبيل المفعول به أنه يمكن أن يكون له تحقق قبل طرو الحدث والوصف عليه والفعل عليه. زيد له تحقق سواء وقع عليه الضرب أم لم يقع، أما التكليف لا يكلف إلا تكليفا، قبل التكليف يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ لا يوجد. إذن يكون المفعول المطلق ماذا؟ من شؤونه من أطواره المتفرعة ماذا عليه. هذا البيان بعد ذلك جاء في كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقات في تقرات بحثه، هذا بيان منه، بيان العراقي. قال العراقي في صفحة 202 كما قلت، يعني القسم الثاني من الجزء الثالث، قال ولا مجال لاحتمال إرادة الأعم من التكليف والمال والفعل من الموصول، هذا الاحتمال الرابع الذي أشرناه، لعدم تصور جامع قريب بينها بين هذه الأمور الثلاثة، كي به يصح إضافة الفعل إليه أي التكليف إليه، لأن الموصول على الأول عبارة عن المفعول المطلق وعلى الأخيرين عبارة عن المفعول به، وإضافة الفعل إلى الموصول بكل تقدير تباين إضافته إليه بتقدير آخر، فإنه على المفعول المطلق يحتاج في إضافة الفعل إلى الموصول إلى لحاظ كونه من شؤون الفعل وكيفياته، على نحو يكون وجود المفعول المطلق بعين وجود الفعل. يعني لو لم يتحقق الفعل فلا يتحقق ماذا؟ المفعول المطلق. بخلافه على المفعول به فإنه يحتاج في إضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه موجودا في الخارج قبل الفعل، ليكون الفعل موجبا لإيجاد وصف عليه بعد وجوده ومفروغية ثبوته. هذا إشكال الشيخ الأنصاري، وهذا بيانه من المحقق العراقي. وبعد عدم تصور الجامع القريب بينهما، إذن استعمال الموصول فيهما يكون استعمال في أكثر من معنى، ومثله من المستحيل إلى آخره، مضافا إلى بعض الإشكالات الأخرى العقلية التي يقول: ويلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين في كلام واحد، لأنه لحاظ النسبة هناك شيء ولحاظ النسبة هنا شيء آخر. هذا هو إشكال الشيخ الأنصاري وتوضيح المحقق العراقي. أما الجواب فقد أجاب العراقي عن الإشكال بجواب، وأجاب النائين عن الإشكال بجواب آخر، تحقيقه يأتي. والحمد لله رب العالمين.